التأكيد أنه إذا فسر الاستواء على العرش بمعنى الابتلاء عليه، فإن الله جل وعلا مالك لكل الخلق لكل الكون، فما خاصية العرش إذا فسر الاستواء بمعنى الابتلاء؟ فالله مستولٍ على كل شيء، ما خاصية العرش؟ إذا لا مانع يعني قال استوى على الأرض، استوى على البحر، استوى على البشر، استوى على الدواب، استوى على الجبال، استوى على حتى على المواطن القذرة، تعالى الله عن ذلك، لأن الله مالك لكل شيء، كل شيء فهو في ولاية الله سبحانه وتعالى. هل خاصية العرض؟ من خاصية يصبح العرض وغيره استوى، تعالى الله عما يقولون. في الوجه الرابع أن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، فيقال استولى فلان على البلد بعد ماذا؟ بعد ما غلب خصومه عليه، أليس كذلك؟ استوى ابن سعود على استولى ابن سعود على الرياض مثلا، بعد ما تغلب على خصومه وطردهم منه، استوى الملك الفلاني على كذا على البلد الفلاني، استولى بمعنى انه تغلب على البلد وقهر خصومه الذين كانوا ينازعونه اياه. فالله جل وعلا ليس له منازع ولا مغالب، فكلمة استولى لا تصلح في حق الله جل وعلا، لأنه ليس له منازع ولا مغالب كما يكون للمخلوقين بعضهم مع بعض، فيقال استولى فلان على المملكة أو على البلد بمعنى أنه غلب عليها وقهر خصومه وملكها بعدهم، هذا لا يليق بحق الله جل وعلا. هذا الوجه الكم الرابع. الوجه الخامس الجهمية والمعتزلة، وفسرنا استوى بمعنى استولى، فمعناه أن العرض مضى له وقت لم يستول الله عليه، ليس هو بملك الله عز وجل، مع أن العرض مخلوق قبل السماوات بخمسين ألف سنة، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث. فإذا كان لم يستولي الله عليه بزعمكم إلا بعد خلق السماوات والأرض، فالمدة الماضية من كان العرش في ملكه؟ تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا ما لم يذكر أنه استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، فإذا كان الله لم يستوي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض وفسرتم استوى بمعنى استولى، فالمدة الماضية من الذي استولى على العرش؟ تعالى الله عما يقولون. الحاصل أن مذهبهم باطل في كل الوجوه، والحمد لله رب العالمين. نعم. الله جل وعلا يقول ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل بالله، اسأل بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرونك، لأن الرسل هم أعلم الخلق بالله عز وجل، لا تسأل عن الله عز وجل جاهلا بحقه. نعم، اسأل به أي بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرونك عن الله جل وعلا وصفاته وأسمائه، فلا يجوز أن يسأل عن الله من هو جاهل. نعم. أو اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى. اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه وبغيره. المهم أنه لا يجوز أن نسأل في هذا وفي غيره إلا الخبرة، حتى في الأمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا لا يليق أن تسأل جهال في أمور الصناعات والحرف، وإنما تسأل الخبرة. فهذه قاعدة أن الخبير هو الذي يسأل، أما غير الخبير فإنه لا يسأل. ومن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل به إلا الله جل وعلا أو من أوحى الله إليه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال في حق الله إلا ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هو الخبير الذي يخبرك عن الله جل وعلا. نعم. نعم. ليس هي الأوعال التي تعرفون ذكورا للأفئدة، لا، أوعال من خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم خلقها إلا الله جل وعلا. هذا معنى أن تكون ملائكة تسمى بالأوعال. نعم.
الذي رواه أبو داود في سننه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عرش الرحمن إنه الحكمة، وعلى رسول الله عليه وسلم
يخبره.
ما قصد هذا الحديث؟
وعلى دليل آخر في الآخر على حديث صحيح. لا، حديث صحيح. والعرض على المخلوقات كالقبة، لأنه محيط بها، محيط بالمخلوقات، فهو كالقبة عليها، وهو سقفها وأعلاها، وهو سقف الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه أو فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش فوق المخلوقات كالقبة محيط بها. نعم.
على أن
احتوى
الله سبحانه وتعالى على
الأرض كان بعد خلق السماوات والأرض. الآية سبحان الله، الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تقتضي الترتيب والتعقيد، أي أن الاستواء جاء متعقبا أو متأخرا عن خلق السماوات والأرض. هذا من الآيات الكريمة. نعم.
العلو صفة ذات
لا ينفك عن الله جل وعلا، فهو في العلو. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. العلو أعم من الاستواء. الاستواء علو خاص على العرش. أما العلو بمعناه العام فهو العلو على جميع المخلوقات، فالله عال على خلقه ومستو على عرشه سبحانه وتعالى، ولا تنازل بين هذا وهذا. العلو غير الاستواء. العلو أعم والاستواء أخص. العلو دائما في حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، أما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا جاء، ولهذا جاء بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فلا يزال الله عاليا لا يزال الله عاليا فوق مخلوقاته قبل خلق السماوات والارض وقبل كل شيء. نعم.
قبل كل شيء فقط بالله. ما هو سبب تفسير الجهميه والمعتزله للاستواء بهذا التفسير الباطل؟
لانهم ينفون العلو. لان الجهميه والمعتزله ينفون العلو ويقولون ان الله لا ينصف لانه فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى، فيؤول كلامهم الى العدم. لان الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا هو العدم تعالى الله عما يقولون. الموجود لا بد ان يكون اما مع الخلق واما فوق الخلق، والله جل وعلا فوق الخلق كما اخبر بذلك، كما أخبرت بذلك رسله وأنبياؤه وشهدت به الفقر والعقول السليمة. هذا الذي حملهم أنهم لا يرون أن الله جل وعلا في العلو، ولا يثبتون لله الجهة، لا يثبتون أن الله في جهة، لا في جهة العلو ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت، وينزهون الله عن الجهة بزعمه. هذا كلام باطل، فلذلك اضطروا الى التأويل الذي تأويل النصوص التي تدل على ان الله في جهة العلو وانه فوق مخلوقاته. لما كان يتعارض مع مذهبهم في حق الله اضطروا الى التأويل، ولكن تأويلهم لم يفعفهم ولم ينفعهم والحمد لله. نعم.
الله نرد من فضيلتكم توضيح معنى السواء في الصعدة والسقى في إزالة الغموض عن كلمة الصعدة إليه.
ما في غموض يا ما في غموض، صعودا يليق بجلاله، ما هو مثل صعودك على السقف، صعود يليق بجلاله، ارتفاع يليق بجلاله، استقرار يليق بجلاله. هل في ذلك هذا الشيء؟ لا يخطر بذلك صعود المخلوق أو ارتفاع المخلوق أو استقرار المخلوق على المخلوق، هذا ملك الله ينزه عنه سبحانه وتعالى. كل هذا لا يخطر بذلك لأنه لا يليق بالله جل وعلا، وإنما يليق بالمخلوقين. نعم. والعلماء ذكروا أن الاستواء في اللغة جاء على أو في القرآن، الاستواء في القرآن جاء على نوعين مطلق ومقيد. المطلق مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه تكامل، استوى يعني تكامل وتم. لما بلغ موسى عليه السلام أشده واستوى تكامل خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وتقول استوى الطعام بمعنى انه انتهى وتكامل ونضج صلح للاكل، هذا مطلق لم يقيد بحق. النوع الثاني مقيد بحرف، استواء مقيد بحرف، وهو على ثلاثه انواع. مقيد بحرف الى، مثل قوله وذلك في موضعين من كتاب الله. الموضع الاول في سوره البقره في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. الموضع الثاني في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ومعنى استوى في الآيتين معناه على وارتفع إلى السماء سبحانه وتعالى، على وارتفع إلى السماء. النوع الثالث استواء مقيد بعلى، وهو كما في الآيات السبع التي مرت بكم، استوى على العرض، استوى على العرض ومعناه ارتفع واستقر على العرض، صعد على العرض، على العرض. ومثله في المخلوقين ثم استوت على الجودي. سفينة نوح استوت على الجودي، والجودي جبل، أي استقرت عليه وارتفعت عليه وعلت على الجبل. ومثل قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. تستووا على ظهوره معناه تعلوا على ظهور المركوبات، وتستقروا على ظهورها، وتصعدوا على ظهورها، وتعلوا على تعلون على ظهورها. فمعنى استوى على كذا المعاني الأربعة: صعد، على، ارتفع، استقر. وفيه ثابت بين الاستواء الذي في حق المخلوق على المخلوق واستواء الله على العرش، هذا كما عرفنا. النوع الرابع، النوع الثالث يعني، النوع الثالث من المقيد بالحرف، المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، المقيد الاستواء المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، كما تقول: استوى الماء والخشبة تلك والطريق، أي مع الطريق. استوى الماء والخشبة أي تساوى خط الماء وخط الخشبة، فهذا معناه المساواة بين الماء والخشبة. تلك والطريق أي تلك مع الطريق، تلك والطريق مسرعة كما يقول ابن مالك، فهذه تسمى واو المعية. فالاستواء في كتاب الله لا يخرج، أو في كتاب الله ولغة العرب لا يخرج عن هذه المعاني الأربعة، إما مطلق وإما مقيد، والمقيد على ثلاثة أنواع، كل أنواع أربعة أنواع، والله تعالى أعلم. لا
ذكركم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسافة بين السماء والأرض 500 عام، فما هو التوفيق بين هذا الحديث بقوله تعالى: تعرج إليه في يوم جاء مقداره 1000 سنة مما ترجون؟
كمل الإشكال. أيضا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فجاء في آية 50,000 سنة، وفي آية جاء 1000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين السماء الدنيا والأرض مقدار مسافة 500 عام. أقرب ما يقال والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف السير، باختلاف السير. السير السريع يكون 500 عام، السير البطيء يكون 1000 عام، السير الذي أبطأ منه يكون 500 عام. هذا قول، إن هذا يختلف اختلاف التقدير في النصوص راجع الى اختلاف السير، السير منه سريع ومنه بطيء. ومن العلماء من يقول ان المراد بخمسين سنه ما بين الارض السفلى الى السماء السابعه، هذا 50,000 سنه، والمراد بألف سنه ما بين السماء، ما بين وجه الأرض، السماء ما بين وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا 500 سنة، وما بينها وبين الأرض 500 سنة، المجموع كان 1000 سنة، فيكون 1000 سنة يعني من وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، فالذي بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف في السماء الدنيا كان 500 سنة، المجموع 1000 سنة. وأما 500 عام كما في الحديث فهذا من وجه الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، هذا 500 عام، هذا جواب. وبعض العلماء يتوقف، ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الأقوال الجنونية يتوقف في النهاية، قال الله أعلم. لا
كيف يكون حال الأرض إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يستقبل الأخير من الليل نزولا يليق به سبحانه؟
يحمل سؤالك عن الكيفية، وأنا لا ندخل فيه، لا نقول كيف يكون الأرض وكيفية النزول، كيف ينزل نحن لا نقول كيف استوى ولا نقول كيف ينزل، وإننا نقول الله أعلم بذلك، الله على كل شيء قدير. نعم.
ما معنى قوله تعالى وقدر فيها
أرواحها،
هل هي أرواح العباد في الأرض؟
لا، لا، كثر أرواح المخلوقات في الأرض، أرواح المخلوقات كلها من آدميين وغيرهم كلهم قدر الله أقواتهم في هذه الأرض. نعم.
قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل،
هل من الآية على من السماوات فلت دولة مرتفعة عن تدبر الآية في سورة الأنبياء في قوله تعالى أو من يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما، هل كانت الأرض ورثا أو رتقا؟ الله جل وعلا فصل هذا في سورة تخلف. الله قال أرضى في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ولله ولسيا طوعا أو طرعا. الله فصل خلق السماوات وخلق الأرض لما لا يدع مجالا للشك، فالمسلم يعتقد ما دل عليه القرآن. وأما قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، فالله أعلم أن المراد يفسرها قوله تعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففتق الله السماء بالمطر ففتق الله الأرض بالنبات، فتق الله السماء بإنزال المطر منها وفتق الأرض بإنبات النبات فيها، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. أما أن يقال أن الأرض كانت منتفقة بالثمر ثم أو مضروب بالشمس، يقولون الشمس أنها منتفقة بالشمس وبسرعة دوران الشمس انكسرت وطاح منها كسرة وهذه صارت الأرض، هذا كلام باطل، هذا قول على الله بلا علم، تعالى الله عما يقول. فهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ونحن نتبع ما جاء بالنصوص التي أخبر الله بها عن خلقه السماوات والأرض تفسير ذلك، ولا نقول على الله بغير علم. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، فلا ندخل في هذه الأمور إلا بموجب الكتاب والسنة فقط. نعم. هل من مختلف به العلماء هل العرش أسبق أو القلم أسبق؟ يقول العلامة ابن القيم في النورية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبل على الهملان، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان لا أركان، فالصحيح أن العرش قبل خلق القلم. لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فدل على سبق العرش وأنه كان قبل القلم وقبل الكتابة. لا. ما جاء به الدليل كذا، أما ما لم يأتي دليل أن الرسول تعمل البشارة نحن لا نستعملها. حديث السريع، الحديث هو السريع، هذا الحديث يعني ما هو بطيء وإنما هو سريع، تعاقب الليل والنهار خير لو بطل. نعم. كلام باطل، على كلام باطل يخالف ما جاء بالكتاب والسنة، من أن الأفلاس كلها بما فيها الشمس فيها من الأفلاس كلها بما فيها من الكواكب ومنها الشمس والقمر وغير ذلك كلها تدور حول الأرض، والأرض مرقي تدور عليها الأفلاس، فالشمس فالأرض ثابتة ومستقرة، والشمس وغيرها من الكواكب تدور بأفلاسها حول الأرض. هل هو صريح الكتاب والسنة؟ ولو قال بخلاف هذا فقوله باطل ومبني على تحرف لا دليل عليه. لا. لا ثابتة أنها للشيخ، وهي صريح كلام الشيخ رحمه الله، وهي في المجموع ابن قاسم، وهي رسالة مكتوبة عند أهل العلم لم ينكرها أحد، يعني لم ينكر نسبتها إلى الشيخ أحد. نعم. أو الصباح المراد به النوم الذي يتكون من الرذاذ، يتكون من الرذاذ مع شعاع الشمس. شعاع الشمس إذا ضرب الرذاذ الذي يكون من المطر أو من غيره تكون خط ملون فيه خضرة وفيه حمرة وفيه بياض، هذا نتيجة اصطدام شعاع الشمس بالرذاذ، يسمونها لقوس قزح. اثنين ما اعرف لها دليل، وانما هي شائعه عند الناس، واصلها كما ذكرت لكم التقى شاع الشمس مع الرجال. نعم. لا يجوز للمرأة تقرأ القرآن بصوتها الفاتن عند الرجل لما في ذلك من الفتنة، لا في القرآن ولا في غيره، لأن صوت المرأة خصوصا الشابة فيه فتنة، ولم يهدنا الله إلى هذا الشيء. النساء تعلمها النساء أو يعلمها محارمها من أبيها أو أخيها أو قريبها أو زوجها، محارمها يعلمونها القرآن أو تعلمها امرأة قارئة للقرآن، وهن كثيرات ولله الحمد قارئات القرآن الآن كثيرات. أما أن رجل يسمع قراءات البنات فهذا منكر ولا يجوز لما فيه من الفتنة. المرأة تغض صوتها عن الرجال في التلبية إذا أحرمت بالحج، وفي الصلاة إذا نادى الإمام شيء فإنها لا تصوت، الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بكفيها كما عرفتم، ولا تصوت إلا في صوتها من الفتنة. والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيقنع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، الصوت فيه فتنة بلا شك، فيتجنب هذا الشيء. النساء تدرسها نساء القرآن تسمع أصواتها أو يدرسها محارمها من الرجال. نعم. ينسب إليه الرزق في عباده، والرزق معناه الرأفة بهم وعدم المشقة عليهم، والله يرزق بهم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يشرعها لهم وأوامره ونواهيه، وفي تدبيراته الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق بعباده في الأحكام وفي غيرها من التدبيرات الإلهية. الله رفيق على صفاته سبحانه وتعالى، كما أن من صفاته الرحمة، رفيق يحب الرفق من عباده ويكره العنف والشدة والقسوة لما في ذلك من المشقة على الناس. طرد هذا اللفظ طرد بالدال شيء عندك؟ هذا طرد نعم، لفظ استوى سواء الطرد نعم، إذا كانت مكتوبة للسولة انفح اللام نعم نعم، وهو المهم الخطأ يصح، الخطأ المطبعي يصح نعم. الأسرطة اللي فيها فكرها لا تستمعوا، لا تستمعوا أصوات النساء، لا من النساء مباشرة ولا من الأسرطة ما دام فيها فكرة. نعم. لا فرق بينه، تخليص من الذنوب بسبب الذنوب، تخليص من الله انما يكون بسبب الذنوب. نعم الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على سيدنا
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقوله تعالى من رفع الله اليه، وقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يختاره، وقوله تعالى يا امل مني فرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله المفتاح واني لا اريد السابقات، وقوله تعالى اعلمكم من في السماء ان يكتب بكم الارض فاذا هي تدور، أن يتم في السماء أن ينزل عليكم حافظا وتجعل يوم كيف
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، ذكر الآيات الدالة على علو الله فوق مخلوقاته، والعلو أعم من الاستواء، العلو أعم من الاستواء، لأن الاستواء علو خاص وهو علو الله على العرش، فهو صفة فعل، الاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات، لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، فالله لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فإنه يستوي على عرشه متى شاء سبحانه وتعالى، فبينهما عموم وقصور. أيضا الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية، الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية يعني الأدلة النقلية، أما العلو فإنه ثابت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة. وأدلة العلو كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الفطر والعقول، حتى ذكر بعضهم أن العلو له 1000 دليل، له 1000 دليل أو ما يزيد على 1000. وقد ألف فيه الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا اسمه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه 3 أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وكل هذه الأنواع ثابتة لله عز وجل، فهو علي بذاته سبحانه فوق مخلوقاته، وله علو القدر، وله علو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. أما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم فإنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر فقط، أما علو الذات فلا يثبتونه لله عز وجل. هذا فرق ما بينهم وبين أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواعه الثلاثة. أما من خالفهم من الفرق الضالة فإنهم يجحدون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. فهذه الآيات الكريمة أوردها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على علو الله على خلقه. وهناك آيات غيرها كثيرة وأحاديث كثيرة، فقوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح، إني متوفيك ورافعك إلي. وذلك أن اليهود تآمروا على قتله، تآمروا على قتله كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اليهود تآمروا على قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يريدون قتله ودخلوا عليه، فلما ظنوا أنهم تمكنوا منه رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، مكر الله هو رفعه لعيسى من بينهم وهم لا يشعرون. وأما مكرهم فهو مكر مذموم، لأنهم أرادوا الغدر برسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. أما مكر الله جل وعلا فهو محمود، لأنه نصرة لرسوله وإيذاء له من أعدائه. ولما كان فعل الله جل وعلا أمرا سريا لم يشعروا به سمي مكرا، لأن النصر هو الفعل الخفي الذي لا يرى، الفعل الخفي الذي لا يرى. فالله جل وعلا فعل مع رسوله فعلا خفيا لم يروه، رفعه من بينهم إلى السماء، وقتلوا رجلا يشبه المسيح، ظنوا أنه مسيح، ولهذا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقي شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه يظنون أنه مسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك، مع أن عيسى لم يمت إلى الآن، وإنما يموت في آخر الزمان قرب قيام الساعة حين ينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم يتوفاه الله وفاة الموت بعد ذلك. فالمراد بالوفاة هنا وفاة النوم، ألقى الله عليه النوم ورفع، والنوم يسمى وفاة كما في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فيعني يتوفاكم بالليل يعني النوم الذي يصيب الناس بالليل. قال تعالى الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لن تمت في منامها، يتوفاها يعني بالنوم. فالمراد بوفاة المسيح المذكورة في هذه الآية وغيرها وفاة النوم. وبعضهم يقول المراد بالوفاة هنا وفاة القبر، أن الله سبحانه وتعالى قبض المسيح روحه وجسمه ورفعه إلى السماء وهو حي. فالمراد بالوفاة هنا ليس وفاة الموت، وإنما هي وفاة القبر والاستيفاء. فعلى كل حال المسيح عليه السلام لم يموت إلى الآن، وإنما رفع إلى السماء بجسمه وروحه وهو حي، وسينزل في آخر الزمان ونزوله من علامات الساعة الكبرى، ويقتل الدجال الأعور وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ورافعك إلي، الشاهد من الآية قوله ورافعك إلي، ففي هذا دليل على العلو، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله جل وعلا في العلو. هذا هو محل الشاهد من الآية. وفي الآية الأخرى من سورة النساء يقول جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، رفعه حيا بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الآية، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلوم، فالله إليه بل رفعه الله إليه، رفعه حيا لجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الآية، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلوم. نعم. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد يعني يرتفع، وهذا محل الشاهد من الآية، لأن الصعود يكون إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو نصعد إليه الكلم الطيب، والكلم الطيب هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكره بتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل هذا من الكلم الطيب. والكلم الطيب ضد الكلم الخبيث، فالخبيث لا يصعد إلى الله جل وعلا، وإنما يرجع إلى صاحبه أو إلى من قيل فيه إن كان مستحقا، لا يصعد إلى الله، وإنما يصعد إلى الله الكريم الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه ترغيب للكلام الطيب من ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر وتلاوة القرآن العظيم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم وغير ذلك، كل هذا في الكلم الطيب والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك، كل هذا يرتفع إلى الله ويقبل ويثاب عليه. والعمل الصالح يرفع، العمل الصالح هو الخالص لوجه الله، الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفر فيه شرطان: الإخلاص لله فليس فيه شرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيه بدعة. هذا هو العمل الصالح. أما ما العمل الذي اختل فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا يكون عملا صالحا، وإنما يكون عملا فاسدا، حيث اختل شرطه. وقوله يرفعه الضمير يرجع إلى الكلم الطيب، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله، فلا بد من القول والعمل، لا يكفي القول بدون العمل. فالإنسان مع ذكره لله وتسبيحه وتهليله ودعائه وغير ذلك أيضا يعمل الأعمال الصالحة حتى يرتفع هذا الذكر وهذا القول. أما قول بدون عمل فإنه لا يرتفع إلى الله جل وعلا، فدل على أن الكلم يرتفع إلى الله بشرطين: الشرط الأول أن يكون طيبا، الشرط الثاني أن يصحبه العمل الصالح. أما إذا كان بدون عمل صالح فإنه لا يرتفع إلى الله، فالذي يذكر الله ولكنه لا يحافظ على الصلوات ولا يؤدي الواجبات والفرائض ويكتفي بالذكر، هذا لا يرتفع منه إلى الله شيء. فهذا شرط لرفع العمل، لرفع الكلم الطيب وهو العمل الصالح. الشاهد من الآية قوله يرفع إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو وأنه تصعد إليه أعمال العباد وأقوالهم الطيبة. نعم.
وقوله تعالى: يا عمر بني فرقا لأني أملغ الأسباب السماوات فأقبلها إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
هذه مقولة فرعون لوزيره هامان لما أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الله وطلب منه الإيمان بالله عز وجل، أنكر ذلك وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين اجعل لي صرحا، أوقد لي يا هامان على الطين فابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي هذه الآية: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شاهد من الآية أن موسى قال لفرعون: إن الله في السماء، إن الله في السماء. ففرعون أراد أن يكذب موسى، يتظاهر بتكذيبه فقال لي وزيره هامان ابن لي صرحا، والصرح هو القصر، القصر المنتهى، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي أبواب السماء، الأسباب معناها الأبواب، أبواب السماوات، ليدخل منها ويتجول في السماء ويبحث عن رب موسى بزعمه. وإني لا أظنه كاذبا، ليس له إله في السماء كما يقول. هذا من باب المكابرة والمعاندة، وإلا فهو يعلم صدق موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مشهورا. وموسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض. فهو يكابر مع أنه يعلم في قرارة نفسه وفي قلبه، يعلم أنه ربا وأنه ليس هو إله، وإنما الرب والإله هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد المكابرة أمام الناس والتغلب بالباطل والجدال بالباطل ليدخل به الحق. شأن المتجبرين المتكبرين والعياذ بالله. شاهد من الآية أن موسى عليه السلام قال لفرعون إن الله جل وعلا في السماء، ولهذا الله الذي أرسله في السماء، ولهذا قال: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فدل على أن الله في السماء. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى موبخا للكفار: أأمنتم من في السماء؟ الأمن ضد الخوف. أأمنتم من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. ومعنى في السماء أي على السماء، لأن في تكون بمعنى على، مثل قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. في قوله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض، ليس المراد سيروا داخل بطن الأرض، لا، على ظهر الأرض. ففي بمعنى على، فيكون معنى قوله تعالى في السماء أي على السماء. هذا إذا أريد بالسماء السماء المبنية. أما إذا أريد بالسماء مطلق العلو، كل ما علا وارتفع فهو السماء، فتكون في ورقية، من في السماء يعني في العلو، تكون في على ظاهرها ورقية، ويكون السماء معناه العلو، فيكون معنى الآية من في السماء يعني على، يعني في العلو. أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور. الخلق هو انشقاق الأرض وانقطاع الأرض لمن عليها، فتسوق الأرض لمن عليها. والله قادر جل وعلا على أن يخطف الأرض لمن عليها، فلا يأمن الكفار أن الله يعاقبهم بذلك. هذه الأرض التي جعلها الله قرارا ومستقرا وأرساها بالجبال، لا يؤمن أن الله جل وعلا يحركها بهم فتنقطع فيسيخون فيها كما حصل لقارون وكما حصل لقوم لوط. خسف الله بهم الأرض، بمعنى أنه قطع بهم فغاصت بهم وهلكوا عن آخرهم. فلا يأمن كفار قريش الذين عاندوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفعل الله بهم مثل ما فعل بقارون لخسفنا به وبداره الأرض، مثل ما فعل في قوم نوح خسف الله بهم الأرض بعد أن قذفهم بالحجارة من السجيل. فلا يأمن هؤلاء أن يفعل الله بهم كما فعل بأسلافهم من الكفر إن لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والحاصب الريح التي فيها الحجارة، وقيل الحاصب حجارة تنزل من السحاب، يمطر الله سحابا فيمطر عليهم حجارة تهلكهم، أو أنها حجارة من السماء من سجيل يرسلها الله كما أرسلها على قوم لوط وكما أرسلها على أصحاب الفيل. الله قادر على أن يرسل عليهم حجارة إلا بواسطة الريح أو بواسطة السحاب أو بنزولها من السماء فيهلكهم بها. الشاهد من الآيتين قوله من في السماء وهو الله جل وعلا، فدل على علو الله فوق المخلوقات، وكما ذكرنا أن في تحت من وجهه تحت من المعاضرية إذا أريد بالسماء العلو، أو أنها بمعنى على إذا أريد بالسماء السماء المبنية تبع الطباق، فإن الله فوقها سبحانه وفوق مخلوقاته وليس حالا في السماء، وإنما هو فوق السماء وفوق العرش سبحانه وتعالى، فوق مخلوقاته دائم من خلق. هذا محل الشاهد من الآيتين. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات علو الله على عرشه وفوق مخلوقاته، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم.
قوله تعالى ثم يعذبهم بما عملوا يوم القيامة، ثم الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واخبروا إن الله مع الصابرين، وقوله من الفئة القليلة انقلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لإثبات معية الله، معية الله لخلقه، وأنه لا تناهي بين علو الله فوق مخلوقاته وكونه مع خلقه سبحانه وتعالى قريبا منهم، فلا تناهي بين علوه فوق سماواته وبين قربه من خلقه ومعيته لهم أينما كانوا، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ولا يشبه بخلقه، فهو مع كونه فوق سماواته على مخلوقاته فهو أيضا قريب من خلقه، يسمعهم ويراهم ويعلم ما يفعلون وينصر أولياءه ويثيبهم ويعينهم. هذا مبحث المعية، معية الله جل وعلا لخلقه. والمعية على قسمين، معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة والعلم، فهو سبحانه وتعالى محيط بخلقه لا يخفون عليه أينما كان، يعلم ما يقولون وما يفعلون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وأقوالهم. هذه معية عامة للمؤمنين والكفار، الله معهم بمعنى أنه محيط بهم وأنه يراهم ويسمعهم وأنه لا يخفى عليه شيء من شؤونهم أبدا، مع أنه فوق خلقه عالم على مخلوقاته. النوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية نصر وتأييد وإعانة، فهو مع عباده المؤمنين بمعنى أنه يعينهم وينصرهم ويؤيدهم ويسمع كلامهم ويرى أعمالهم ويعلم ما يفعلون، لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. فلا يلزم من كونه فوق مخلوقاته أنه بعيد عنهم وأنه لا يراهم وأنهم يخفون عليه، كشأن المخلوق إذا كان في مكان مرتفع يخفى عليه من تحته. الله جل وعلا مع كونه عاليا على خلقه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو قريب من خلقه مع علوه فوق مخلوقاته، لأنه لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. نعم، في الآية الأولى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل سبق الكلام عليه في آيات الاستواء في سورة الأعراف وسورة يونس ثم استوى على العرش، سبق الكلام عليه. يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها في أغوارها وفي ظلماتها من البذور والمعادن والأبوار الذين يدخلون فيها، يعلم ما في بطن الأرض سبحانه وتعالى وما تخفيه الأرض في بطنها، لا يخفى عليه جل وعلا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات ومن كنوز ومعادن، يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر وغير ذلك من أوامره سبحانه وتعالى، ما ينزل من السماء من وحيه ومن رحمته ومن ملائكته ومن الغيب الذي ينزله من السماء، كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. وما يعرض فيها، ما يقعد إلى السماء من أعمال بني آدم وأقوالهم والملائكة التي تصعد إلى السماء وأرواح المؤمنين عند الوفاة، يعلم سبحانه ما يصعد إلى السماء من الأقوال والأعمال وأرواح العباد عند الوفاة والملائكة والدعوات غير ذلك، كل ما يصعد ويعرض إلى السماء فإن الله يعلمه. وهو معكم أينما كنتم، هذا محل الشاهد من الآية، وهو معكم أيها الخلق المؤمنين والكفار، هذه معية عامة، معكم بمعنى أنه محيط بكم لا تخفون عليه، مع كونه فوق سماواته فهو معكم بعلمه وسمعه وبصره واطلاعه سبحانه وتعالى وإحاطته بكم، ومعكم أينما كنتم في أي مكان، لا تخفون على الله، سواء كنتم ظاهرين بارزين أو كنتم مختفين في البذور أو في المغارات أو في المختبئات في أي مكان، سواء كنتم مجتمعين أو متفرقين، أينما كنتم في أي مكان يجدكم. فلا تظن أنك إذا اختفيت في مكان أنك تخفى على الله جل وعلا، أنك تخفى على الخلق لا يرونك، لكنك لا تخفى على الله جل وعلا، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملونه، لا يخفى عليه منه شيء ولا يحجب بصره شيء، أبدا. نعم. الشاهد من الآية قوله وهو معكم، فيه إثبات المعية العامة للمخلوقات، وهي معية إحاطة واطلاع، ليست معية مخالقة ومماسة بمعنى أنه مختلط بكم، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فالله ليس مختلطا بخلقه مماسا لهم، وإنما معيته لهم معية إحاطة وعلم واطلاع وبصر. والمعية في اللغة العربية مطلق، ويراد بها مطلق المصاحبة، سواء كان معك مختلطا بك أو كان فوقك أو كان يتابعك لبصره فهو معك. تقول مثلا ما زلنا نسير والقمر معنا، معناه أن القمر في السماء ولكنه يضيء لكم الطريق، فهو معكم بمعنى أنه يصل إليكم نوره وضياءه، وأنكم لا تختفون عن القمر، القمر مرتفع وأينما كنتم فالقمر فوقكم ترونه ويصاحبكم. هذا وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف بالله جل وعلا؟ فالله معكم وإن كان فوق السماوات. إذا كان القمر وهو مخلوق يكون معكم وهو في السماء، بينكم وبينه مسافات بعيدة وهو معكم، فالله جل وعلا أولى بذلك، لأنه سابق القادر سبحانه وتعالى. تقول مثلا متاع معي، مع أن المتاع ليس إلى جانبك أو على راسك، المتاع مثلا قد يكون في السيارة أو على الجاسة، بمعنى أنه مصاحب له، متاع معي بمعنى أنه مصاحب له، ولو كان فوقك، ولو كان فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك، فتقول متاعي معي بمعنى أنه مصاحب لي، ولا يلزم من ذلك أن يكون مخالقا لك ومماثلا لك. وقد تقول متاعي معي وهو فوق راسك، أنت تحمله فوق راسك. على كل حال المعية لمطلق المقارنة، قد يراد بها مطلق المصاحبة وقد يراد بها المماسة والمحاياة وقد يراد بها غير ذلك، فمعناها واسع. والذي يفهم من قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بخلقه هذا ضال مضل على حلول كافر، لأن الله جل وعلا ليس مختلطا بخلقه ولا هو حال في خلقه سبحانه وتعالى. والمعية معناها مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يلزم منها المماسة والمحاياة والمقارنة. نعم.
وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم،
نعم،
ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا لا خارج إلا يسيرهم إلى عنده يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
قال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. النجوى هي المحادثة سرا، هي المحادثة سرا بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة، هي المحادثة سرا بين الناس، هذه هي النجوى والمناجاة. وكان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسارعون فيما بين اليهود والمنافقون يبتلع بعضهم الى بعض ويتسارعون بحضور المؤمنين. فغاب ذلك المؤمنين وظنوا انهم يبيتون للمؤمنين شرا وانهم يتآمرون ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين. فاتهم هذه المحادثات بين اليهود والمنافقين والإصرار بها. فنهاهم الله عن ذلك، نهى الله اليهود والمنافقين عن هذه النجوة التي تسوء المؤمنين، ولكنهم لم ينتهوا. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما قالوا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نهوا عنها فلم ينتهوا بل استمروا عليها. فالله تهددهم وتوعدهم لأن مصيرهم إلى جهنم فبئس المصير. وفي هذه الآية يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، هذا طمأن للمؤمنين، لا تخافوا من هؤلاء لأني عالم بما يقولون وما يبلغون، وسأخفيكم شرهم، سأخفيكم شرهم فلا يهمكم أمرهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى أي كسار ثلاثة أشخاص فيما بينهم، ما يقوم من نجوى ثلاثة إلا هو، أي الله جل وعلا رابعهم، يسمع ما يقولون ويكررون ولا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو رابعهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ولا خمسة يتسارون بينهم ويتناجون إلا هو ثالثهم، يعلم ما يقولون وما يبيتون، ولا أدنى من هذا العدد ثلاثة والخمسة، ولا أكثر منه مهما بلغ، إلا وهو معهم سبحانه وتعالى، معهم بمعنى أنه يعلم ويرى ويسمع ما يصدر منهم، وإن أسروه وأخفوه عن المؤمنين أينما كانوا. أيضا حتى لو دخلوا في بيوتهم وتسارعوا فيما بينهم وبيتوا للمسلمين شرا في مكان خفي لا يراه المؤمنون، فإن الله ولي المؤمنين وهو يعلم ذلك مهما أخفوه ومهما اختفوا به. ثم ينبئهم يوم القيامة، ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم ويجازيهم على ذلك. هذا وعيد، إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية أيضا فيها إثبات المعية، إثبات المعية العامة في حق الله سبحانه وتعالى مع خلقه، وهي معية علم وإحاطة، ليست معية مخالطة ومماسكة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: بدأ الله الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة. وكما ذكرنا المعية يعني واسع، معناها واسع، ليست خاصة بالمخالطة والمماسة، معناها واسع. الاطلاع يسمى معية، الرؤية ولو من بعيد يسمى معية، وهكذا. نعم.
وقوله
تعالى: ما تحتاج الى الله هذه المعية الخاصة، الآيات الأولى في المعية العامة لجميع الخلق، وأما هذه وما بعدها فهي في المعية الخاصة بالمؤمنين. نعم. يقول الله جل وعلا حاكيا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما دار بينه وبين صاحبه أبي بكر الصديق في الغار في غار ثور، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة إلى المدينة، هو وأبو بكر الصديق، واختفي في غار ثور وهو غار في الجنوب الغربي من مكة يخالف الظاهر، فهو ذهب إلى الجنوب ليقضي عليهم، ليقضي عليه الصلاة والسلام على الكفار طريقه حتى يذهبوا شمال ولا يتنبهون إلا في الجهة المخالفة. فهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم العظيمة. اختفى في غار ثور، وخرج المشركون يطلبون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل وقت، وجعلوا الجوال العظيمة لمن يأتي بالرسول حيا أو ميتا، يأتي به وبصاحبه أحياء أو أموات لهم الجوال. فخرج الناس من كل وجه يطلبون الرسول حتى جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ووقفوا على الغار، فأعمى الله أبصارهم فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه. عند ذلك لما وقفوا على الغار أشفق أبو بكر على رسول الله وخاف عليه أن يقتلوه، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موقع قدمه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية إن أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو أبو بكر فقط، إذ هما في الغار أي غار ثور، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر، وهذا فيه شهادة من الله لصحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من هو الصحابي الذي ثبتت صحبته في القرآن؟ فتقول: أبو بكر، لأن الله قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية علم وإحاطة ومعية نصر وتأييد وتوفيق. فأخفى الله رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رغم أنهم وقفوا على الغار وانصرفوا ولم يروهما. فلما انهدأت الأمور وانقطع القلب، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركبوا الرواحل واتجهوا إلى المدينة سالمين، ورد الله عنهم كيد أعدائهم. الشاهد من الآية: إن الله معنا، يعني معية نصر وتأييد وتوفيق ورد للأعداء. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله وأظهرهم الله وأعمى الله بصائر الكفار عنهم وقطع أطماعهم فيهم، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله
تعالى: كذلك قال الله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون، حينما أرسلهما إلى فرعون الذي هو أكبر جبار في وقته على وجه الأرض، ادعى الربوبية، صاحب بطش وجبروت. فلما أرسلهم الله إليه قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. طمأنهما الله وثبتهما بقوله: لا تخافا، لا تخافا من نفس فرعون وجبروته وغطه وغشمه، إنني معكما، يعني بالرؤية والسمع، معكما أسمع ما يقول لكم وأرى ما يفعل وسأكافيكم إياه ولا يصل إليكم منه سوء، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة لأولياء فيها النصر والتأييد. وقد صدق الله وعده لرسوليه موسى وهارون، فلم يتمكن فرعون من أداهما مع أنه كان عاصيا جبارا على وجه الأرض، وهما بشران اثنان، وهذا جبار عنده جنون وعنده قوة عنده جبروت، ومع هذا ما استطاع أن يبتك بهذين الرجلين لأن الله معهما ولا يصل إليهما أبدا. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة لأولياء الله بالنصرة والتأييد والسمع والبصر. نعم.
وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،
وهذه أيضا معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا تركوا المحارم والذين هم محسنون فعلوا الطاعات، فالله مع هؤلاء الذين تجنبوا المحرمات وأدوا الواجبات، معهم بنصره وتأييده وإعانته وتسديده سبحانه وتعالى، فهي معية خاصة. نعم.
وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين،
هذه من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا على جهاد الأعداء، إذا لقيتموهم فاصبروا على قتالهم. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وعن التفخر عند المصائب وعند المكاره، ومن ذلك إذا لقي المسلمون عدوهم فإنهم يجب عليهم الصبر والثبات في وجه العدو والثقة بالله عز وجل. اصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، أي معهم بالتأييد والنصر والإعانة على عدوهم. نعم.
وقوله تعالى
هذه في قصة قالوت مع بني إسرائيل لما خرج بهم قالوت يريد قتال جالوت زعيم الكفار في عهدهم، وكان الذين ثبتوا مع طالوت عدد قليل، ولما رأوا كثرة عدوهم وقوة عدوهم عند ذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني يتيقنون، فالظن هنا يراد به اليقين، الذين يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة، أنهم مبعوثون ومجهدون بأعمالهم ويؤملون ثواب الله عز وجل عندما يلقونه يوم القيامة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فليس العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بالإيمان والعقيدة الصحيحة، هذه هي القوة التي لا تغلب، وليس الغلبة بكثرة العدد فقط، وإنما الغلبة الأساسية في الإيمان بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا فالفئة القليلة تكفي، كم من فئة قليلة يعني مؤمنة متوكلة على الله صادقة غلبت فئة كثيرة كافرة باغية بإذن الله، يعني بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فإنه قضى وقدر أن الغلبة لأهل الإيمان، إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله قوي عزيز. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن الشأن في الإيمان، الشأن في الإيمان والثقة بالله واليقين بالله. فإذا حصل هذا سواء كان العدد قليلا أو كثيرا فإنه منتصر بإذن الله. فمن جهة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا نقل للشاهد من الآية، فيها إثبات معية الله للصابرين، وهي معية خاصة للنصر والتأييد والتمكين من أعدائهم. فلما تبارزوا كتب الله النصر لطالوت وجنوده، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. فكتب الله النصر لطالوت وجنوده مع أنهم فئة قليلة، وجالوت معه فئة كثيرة وقوة وعدد وعزة. ولكن لما صبر هؤلاء واعتمدوا على الله ووثقوا بنصر الله أعانهم الله، لأن الله معهم والله مع الصابرين. فهذا فيه الأمر بالصبر عند لقاء العدو وقوة اليقين بالله عز وجل وعدم الفرار، وعند ذلك ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي معناها النصر والتأييد والإعانة. وبهذه الآية عرفنا المعية معناها وأنواعها والأدلة الدالة عليها من كتاب الله عز وجل. نعم. وأنه لا تنافي بين علو الله على عرشه وعلوه فوق مخلوقاته وبين قربه من خلقه ومعيته لهم معية عامة ومعية خاصة. لا تنافي بين هذا وهذا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني ليس متصلا بهم وليس متصلين بالله عز وجل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى دائم من خلقه.